أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق أن صاحب الجواهر قدس سره أفاد بأن هناك صور أربع للمعاطاة، وكانت الصورة الرابعة هو التعاطي بقصد الملك المطلق دون خصوص الملك البيعي، وذلك بدعوى أن تمليك العين بعوض مشترك معنوي قابل للانطباق على أكثر من مورد كالصلح والهبة المعوضة والبيع، فتارة يقصد تمليك العين بعوض بحصة خاصة وهي البيعية، وتارة يقصد الطبيعي بما هو طبيعي بغض النظر عن قصد الخصوصيات. ففي هذه الحالة يتنقح صورة رابعة غير التعاطي بقصد التمليك البيعي، وقد تقدم شرح كلامه في البحث السابق. أجاب المصنف عن هذا الإشكال بما تقدم بحثه مفصلا في الصفحة 15 عندما تعرضنا إلى هذا المطلب، حيث تعرضنا إلى كلام كاشف الغطاء، ونقحنا في تلك الأبحاث التمهيدية التي تعرض لها المصنف بطلان دعوى الاشتراك المعنوي، وأن التمليك المعاوضي لا يمكن أن يتأتى إلا في موارد البيع، فلا نحتاج إلى قصد التمليك البيعي، بل متى ما قصد التمليك والمفروض أن هناك عوض ليس هذا إلا البيع، ولا يوجد شيء آخر للبيع مؤمن زائد وقيد إضافي. متى ما قصد التمليك والمفروض أن هناك عوض ومعوض، إذن هذا هو البيع لا محالة. وأما الصلح فليس هو تمليك، بل هو تسالم واتفاق بين الطرفين. وكذا الهبة المعوضة فليست هي تمليك معاوضي، بل هي تمليك مجاني حتى فيما يسمى بالهبة المعوضة، كما ذكرنا ذلك مفصلا. فلاحظ إذن ما كان حقيقته التمليك المعاوضي ليس إلا البيع، فليس هذا حقيقة قابلة للانطباق على كثيرين، ولا نحتاج إلى قصد التمليك البيعي. متى ما حصل قصد التمليك والمفروض في عوض ومعوض، حينئذ تنقح عنوان البيع، فيرجع هذه الصورة إلى الصورة الثانية، وهو التعاطي بقصد التمليك، وليس عندنا بقصد التمليك البيعي بقصد مطلق التمليك. فهذا مبني على نظر كاشف الغطاء، وقد تبين الجواب عن فيما سبق. نعم، يظهر من غير واحد من الأعلام من أن التمليك المطلق أعم من البيع، يظهر من غير واحد من الأعلام أن التمليك المطلق أعم من البيع. فلاحظ ما ذكره جامع المقاصد، حيث ذكر جامع المقاصد في الجزء الرابع صفحة 110 هذه المسألة، قال: لو قاطعه على اللبن مدة معلومة بعوض، قاطعه على اللبن مدة معلومة بعوض لم يكن بيعا حقيقيا بل نوع معاوضة ومراضات غير لازمة بل جائزة وفاقا لاختياره في المختلف. فظاهر هذه العبارة من جامع المقاصد أنه لو فرضنا بأن الشخص قاطع شخصا على أن يعطيه اللبن مدة معلومة بعوض، فهناك تمليك للبن باللبن بعوض. من الواضح أن هذا ليست إجارة، لأن الإجارة إنما تتعلق بالمنفعة لا تتعلق بالأعيان، ومصب المعاوضة هو نفس اللبن نفس العين. واضح؟ إذن هذه المعاوضة ليس من الإجارة في شيء. نعم، لو استأجره على عمل الارتضاع، الارتضاع عمل فيقال إجارة على عمل، أما نفس اللبن فإنه لا معنى لتعلق الإجارة به، وليس هذا بيعاً بل جعلوه معاوضة مستقلة. فإذا المقاطعة على أنه أعطيك اللبن مدة معلومة بعوض ليس هذا بيعاً حقيقياً، مع أنه تمليك للعين بعوض، تمليك للبن بعوض. فيظهر من هذه المسألة أنه التمليك العين بعوض أعم من البيع، فلعله بناء على هذه المسألة وشبيهاتها ونظائرها مما ذكره غير واحد، كما قد يظهر من الدروس كما قد يظهر من المختلف، قالوا بأعمية تمليك العين بعوض عن البيع. ولكن تقدم من المصنف أن ما يظهر من غير واحد مسلك غير تام، هو المسلك غير تام، وتمليك العين بعوض لا معنى له رحمك الله إلا البيع. ظهر ما ظهر ما يهمنا، هذا المطلب غير تام. فيعود البحث يا شيخ علي أن النزاع نزاع مبنائي في تلك المسألة، أن تمليك العين بعوض هل هو أعم من البيع أو ليس أعم من البيع. فمن قال بالأعمية يمكن تصور التراضي على نحو التمليك المطلق. من لا يقبل كما هو رأي المصنف لا معنى محصل عنده للصورة الرابعة. واضح؟ إذن النزاع نزاع كبروي هناك، فعلى المباني هناك. قال: والثاني، يعني ويرد الأول ويرد الثاني بما تقدم في تعريف البيع، صفحة 15 بينا، من أن التمليك بالعوض على وجه المبادلة هو مفهوم البيع لا غير،
فمتى ما كان قاصدا للتمليك بالعوض، والمفروض أن هناك عوض، فهو بيع، قصد البيع أو لم يقصد البيع. فالإعطاء مع التقصيد، يعني الإعطاء مع قصد التمليك المطلق مع فرض وجود العوض ليس هو إلا البيع. واضح؟ الإعطاء، اكتب هذه العبارة مهمة، الإعطاء مع قصد التمليك المطلق على فرض وجود العوض ليس هو إلا البيع، ما شيء آخر، فلا يحتاج إلى قصد التمليك البيعي. نعم، يظهر من غير واحد منهم في بعض العقود كالمقاطعة كالقبالة، بعضهم في القبالة ذكر أن القبالة تمليك عين بعوض، يعني في القبالة راجعوا هناك في بحث المزارع، تمليك عين بعوض ولكنه ليس ببيع. هذه المقاطعة، لو قاطعه على اللبن هي يسمونها مقاطعة، واضح؟ هناك قبالة، فبلي لو في المقاطعة في المقبالة في القبالة بعضهم قال تمليك عين، والتمليك المطلق عام، لكنها المسلك غير تام. نعم، يظهر من غير واحد منهم في بعض العقود كبيع، هذا الأولى لا يقول بيع لأنه لا يقول بيع، يقول تمليك، هذا عبارة البيع مضرة يا شيخنا، لأن إذا قلت بيع ما صار التمليك عام من البيع، صار بيع. فالأولى أن يعبر تمليك لبن الشاة مدة، أو المقاطعة كما في عبارة جامع المقاصد، المقاطعة على اللبن مدة بعوض، ولا إذا قلت بيع متفتين مطلب شيخ حسين، إذا قلنا بيع هذا مخول بالمطلب، ما صار يريد يجيب شاهد على أن التمليك المطلق في كلماتهم أعم من البيع، إذا كان بيع ما صار التمليك المطلق أعم من البيع.
بيع اللبن عندنا الذي هو كذا،
نعم،
ما نسميه نحن، ما هو عندنا بيع لبن،
يعني ما يناسب. يظهر من بعض العقود، يظهر من غير واحد منهم في بعض العقود، بعض العقود كبيع، هذا صار بيع ما صار عقد آخر، هو مقصوده واضح بس العبارة فنيا، يعني كبيع لبن الشاة مدة وغير ذلك. غير ذلك مثل شنو؟ قبالة، في بحث القبالة ذكروا أيضا هذا المطلب، كون التمليك المطلق أعم من البيع. هذا تمام الكلام في بيان صور شنو؟ صور المعاطات. البحث الثالث، المطلب الثالث، الأقوال في باب المعاطات. تعرض المصنف أولا إلى بيان أقوال ثلاثة، ثم ذكر محل النزاع، ثم رجع إلى ذكر أقوال ثلاثة أخرى. ونحن نبين أولا الأقوال الستة، ثم ندخل في بيان محل النزاع والنقض والإبرام في هذا المطلب الكم الثالث. نشير إلى الأقوال الستة التي ذكرها الشيخ الأعظم في طيات بحث المعاطات، وهي أقوال أزيد بس ستة أقوال ذكرها. الآن نذكر الأقوال وبعد ذلك ندخل في بيان محل النزاع. القول الأول، قول بإفادتها الملك اللازم مطلقا سواء تلفت العين أو لم تتلف العين، فالبيع المعاطاتي كالبيع بشنه؟ بالصيغة، فإنه يفيد الملك المطلق. ونسب هذا القول إلى الشيخ المفيد من المتقدمين وبعض العلماء المتأخرين، والمهم هو نسبة القول للشيخ المفيد. وفي عبارة الكتاب أيضا ذكر أن الشيخ المفيد قائل بكون المعاطات لازمة كالبيع. وصار هذا إن مسألة مهمة إذا ثبت أن أحد المتقدمين يقول، لأن في ملكهم لبعدين في مسألة الإعراض وعدم الإعراض، إذا ثبت أن أحد القدماء الشيخ المفيد على من أعلام الطائفة من المتقدمين يقول تفيد الملك، هذا يؤثر بعد ذلك في البحث. فوقع الكلام بين الأعلام في صحة هذه النسبة وعدمها. وإذا راجعنا عبارة الشيخ المفيد في المقنعة صفحة 591 فإن 591 فإنه أقرأ عبارة نص عبارته ثم نرى كيف استظهروا منها هذا القول، ونرى هل هذا الاستظهار تام أو ليس بتام. هاي عبارته. قال الشيخ المفيد: والبيع ينعقد على تراض بين الاثنين فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعا وتراضيا بالبيع وتقابضا وافترقا بالأبدان، مو بالأرواح، بالأبدان. فذكر الأعلام بأن ظاهر عبارة الشيخ المفيد أنه في مقام بيان انعقاد البيع اللازم الذي يترتب عليه الأثار، حيث ذكر مسألة افتراق الأبدان الذي هو شنو منتهى خيار المجلس، فليس هو ناظر إلى البيع المتزلزل، وإلا لو كان ناظرا للبيع المتزلزل لما اشترط انعقاد البيع بافتراق الأبدان، فإذا افترقا وجب البيع كما في روايات خيار المجلس. فظاهر كلامه أنه في مقام بيان البيع المؤثر في الملكية اللازمة، لا البيع المؤثر في الملكية المتزلزلة، لأن الملكية المتزلزلة تحصل في رتبة سابقة على افتراق الأبدان. وظاهر كلامه أنه في مقام تعداد الشرائط، حيث ذكر التراضي بين الاثنين، الثاني الولاية على التصرف فيما يملكان التبايع له، واضح الملكية على المعاملة، الولاية على التصرف، تفتين لا بد أن لا يكون محجور عليه، هذه ولاية على التصرف. وذكر شرط المعلومية إذا عرفاه، وذكر التراضي بالبيع، وذكر التقابض. إذن ظاهر كلامه وذكر هذه الشروط ناظر إلى تأثير البيع المؤثر في الملكية الفعلية، ولم يذكر الصيغة، ما قال وينعقد عن تراض بين الاثنين بالصيغة وتراضيا بالبيع وأنشأ الصيغة، فعدم ذكره للصيغة واقتصاره على ما ذكر موجب لانعقاد الإطلاق المقامي، مقتضى الإطلاق المقامي لعبارته، لأنه في مقام بيان تعداد الشرائط، فعدم ذكر شرط يدل على عدمه. واضح حسين؟ خف تعبان اليوم؟ هذه هي العبارة التي ذكرت، وإلا لا يوجد له صراحة، ما عنده عبارة صريحة تقول لا يشترط في الملكية الصيغة، أو أنه إذا تحققت المعاطات لزم البيع، ما عندنا عبارة، إنما اقتنصناها من هذه العبارة بهذا البيان. ونوقش بأنه ما ذكر أعم من عدم اعتبار الصيغة، لاحتمال كون عدم تعرضه للصيغة لأجل التسالم على اعتبارها في اللزوم، لعله لأجل التسالم ووضوح اعتبارها على اللزوم لم يذكر ذلك، خصوصا أن المسألة بحسب ما وصلنا من عبارات المتقدمين لم يحتمل أحد أن المعاطاة تفيد البيع، تفيد الملكية اللازمة والبيع اللازم. والذي يؤكد هذا أنه أعرض عن بعض الشروط الواضحة دخالتها في وين؟ في البيع المؤثر، كمسألة التعليق. ما ذكر مسألة التعليق والتنجيز، مع أنه بلا إشكال عندهم أنه لو أنشأوا معلقان لا تتحقق، لا ينعقد البيع. ما ذكر مسألة البلوغ وعدم البلوغ، العقل وعدم العقل، إلا إذا أدخلنا في باب الولاية، هم في عبارة الولاية فيما يملكان التبايع له، عندهم هم بحث هل مراد هو من الولاية أو أنه ملكية العين. واضح؟ قال فيما يملكان التبايع إذا عرفاه جميعا. إذن هناك بلا إشكال بعض الأمور المؤثرة في اللزوم، بل المؤثرة في الصحة، ولم يذكرها. ولهذا نعم التسالم الوضوح. ولهذا ذكر صاحب الجواهر في الجزء 22 صفحة 211 صاحب الجواهر قال: إن المفيد قدس سره ترك التعرض لها أي للصيغة في الكتاب المزبور، أي كتاب مزبور يعني في المقنعة، في النكاح والطلاق ونحوهما، مما لا إشكال في اعتبار الصيغة فيه، وأن بتركها يتحقق الزنا وإن حصل التراضي، بل هو من ضروريات الدين. فليقال حيثما ذكر الصيغة إذن هذا دليل على نفيها. ولهذا ذكر العلامة أيضا في كتاب المختلف، ذكر العلامة في كتاب المختلف هذه العبارة: إن للمفيد قولا يوهم الجواز. هم هو ما استظهر العلامة، هم العلامة ما استظهر من الشيخ المفيد: إن للمفيد قولا يوهم الجواز. ثم نقلها العبارة اللي قرأناها وقال: ليس في هذا تصريح بصحته، إذ لعله هذا لازم حصل لازم عام، إذ لعله تركه من باب التسالم على اعتباره، إلا أنه مهم. وذكر أيضا في كشف الرموز نسبة اعتبار اللفظ، نسب اعتبار اللفظ المخصوص إلى المفيد والطوسي. صاحب كشف الرموز نسب اعتبار اللفظ المخصوص في البيع إلى المفيد والطوسي. النتيجة أن نسبة هذا القول، أي عدم اعتبار اللفظ في البيع إلى المفيد، لا يخلو عن تأمل، لا يخلو عن دغدغة، لا يخلو عن عدم وضوح. إذن ما ذكر في نسبة القول إلى كذا المفيد محل تأمل. إذن هذا هو القول الأول، وهو ما نسب إلى الشيخ المفيد أن البيع يفيد الملك اللازم، هذا القول الأول. لا لا لا، نسب اعتبار اللفظ المقصود، اللفظ نسبه إلى المفيد. القول الثاني أن المعاطاة تفيد الملكية المتزلزلة الجائزة، غايته أنه بالتلف أو التصرف المغير للعين تصير لازمة، وهذا القول نسبه المحقق الكركي في الجزء الرابع صفحة 58 إلى ظاهر الأصحاب. وذكر الشيخ الأعظم في كتابنا بأنه والشيخ الأعظم نسب إلى المشهور شيء آخر غير ما نسبه المحقق الكركي كما سيتضح. المحقق الكركي نسب إلى مشهور الطائفة وإلى ظاهر كلمات الأصحاب أنه أن المعاطاة تفيد الملكية المتزلزلة، غايته أنه بالتلف أو التصرف تكون لا لازمة. وسيأتي أن نسبة هذا إلى الأصحاب محل تأمل، وإن كان هذا قول موجود واختاره نفس المحقق الكركي، لكن نسبته إلى المشهور محل تأمل كما سيأتي بعدين في تحرير محل النزاع. القول الثالث: التفصيل بينما إذا كان الدال على التراضي بالمعاملة لافظ، إذا كان الدال على التراضي بالمعاملة لافظ فيفيد الملك اللازم، وبين غير اللفظ فيفيد الملك الجائز مطلقا، تلفت العين لو ما تلفت، تصرف أو ما تصرف. شنو يعني هالقول؟ من يشرح لنا هالقول؟ خب إذا أفلت البيع اللفظ صار بيع بعد بالصيغة، شنو قصد هذا القائل؟ شنو يعني صيغة؟ شنو ثانية بيع؟ بيع إذا مبيع شنو يعني؟ طلقتك ويريد بيع
الأولاد يعني
نعم. شلون يعني؟ هو إذا صار باللاف صار بحثنا أن في اللاف خرجنا عن المعاطات، مو بحث المعاطات، ما صار تفصيل هاي به معاطات.
نحو المقاول.
شلون يعني؟ هذا القائل يقول شيخنا الجليل أن الدال على التراضي تارة لفظ وتارة غير لفظ، وعلى الأول إذا كان الدال على التراضي لفظ فتارة يصح إنشاء المعاملة به وتارة لا يصح إنشاء المعاملة به، فإنه سيأتينا هل يصح يا شيخ علي إنشاء البيع بالكنايات وبالألفاظ المشتركة أو لا يصح؟ هذا القائل يقول البيع لا يصح إنشاء بأي لفظ، بل لابد أن تأتي بلفظين بلفظين ظاهر عرفا في هذه المعاملة، وليس فقط دال على التراضي أن تتصرف في العين أو العين من تنتقل إليك، لابد أن يكون اللفظ له صلاحية الإنشاء عرفا لهذه المعاملة. ولهذا لو قال نقلته سيأتي يقول لا يصح أن ينشئ البيع بنقلته، مر علينا شيء من هذا في بحث البيع، أولا في ألفاظ البيع في أصل تعريف البيع، يقول نقلته شنو نقلته أو بدلته؟ المبادلة تتحقق في أكثر معاملات، المبادلة بين طرفين تتحقق سواء كان في الهبة المعوضة سواء كان في البيع. نقلت عبارة تنطبق على البيع، تنطبق على الإجارة، تنطبق على الهبة. شنو نقلت وأنت تقصد إنشاء البيع؟ إذن أيصح إنشاء البيع بألفاظ الكنايات والمجازات؟ إذن اللفظ إذا أنشئ به تارتان يكون له الصلاحية العرفية لإنشاء المعاملة كالبيع كالإجارة للبحث عام كالصلح، بلي فيفيد الملكية اللازمة بعد معاملة، وتارة لا يكون اللفظ له الصلاحية ولكن يدل على الرضا في النتيجة، لا دال على الرضا، دال على الجامع النقد، هو راضي. فإذا كان الدال على التراضي هاي يسمون معاطات، لأنها إذن هذا قسم من المعاطاة، إذ ليس المراد من المعاطات هو فقط خصوص الإنشاء عن طريق التعاطي، الإنشاء عن طريق غير الصيغة المخصوصة، هذا معاطات. كل مورد، هذا محل البحث، كل مورد أنشئ فيه التمليك على غير الصيغة المعهودة بشروطها فهو داخل في المعاطات، سواء كان فعلا أو كان لفظا. فإذا كان الدال على التراضي لفظا فيفيد الملك اللازم، هل هذا يقول؟ أما إذا كان الدال على التراضي غيره فيفيد الملك الجائز سواء تلفت العين أو لم تتلف. نعم شيخ علي. أنشأ المعاملة باللافت لو
فقط
تعاطي، هذا فعل صار، هذا خارج عن مدعى هؤلاء. هؤلاء يقول أنشأنا، استعملنا البيع كإنشاء،
لم يقل الإنشاء يعني الدال على التراضي.
هو البيع، يقولوا عندنا بيع، عندنا الآن نريد أن ننشئ معاملة بيع، تارة ننشئها بالفعل، تارة ننشئها باللفظ صالح للإنشاء، تارة نريد أن ننشئها باللفظ غير الصالح للإنشاء عرفا. فإن أنشئ باللفظ الصالح، هذا دخلنا في ذاك البحث في المعاطات، لكن متى ما جاء في مقام المعاملة، لأن الأمور الإنشائية رجعنا مربى الأول، متى ما جئنا إلى معاملة، والمعاملة من الأمور الإنشائية ليست من الأمور الإخبارية، فأنشأ هذه المعاملة التي هي أمر اعتبار إنشائي عن طريق اللفظ، هذا اللفظ يدل على الرضا، لأن الألفاظ تدل على الرضا بالمدلول الالتزامي، فحينئذ يكون هذا مفيدا للملك اللازم. أما إذا كان الذي دال اللفظ الذي استعمله في المقام لا يدل، بل ليس إذا كان المنشأ عن طريق غير اللفظ فهذا مفيد للملك الجائز. ومرجع هذا القول أنه متى ما استعمل اللفظ حتى اللفظ غير الصالح للإنشاء هو وإن كان معاطات إلا أنه يفيد الملك لازم. سيأتي أنهم يستشهدون على ذلك ببعض الروايات التي استعملت الألفاظ المجازية والكنايات في إنشاء العقود، واضح استعملت بعض الروايات، قد يظهر منها استعمال بعض المجازات وبعض الكنايات في إنشاء العقود والشرع أمضى هذه ورتب عليها آثار اللزوم. هذا هو الوجه الثالث. الوجه الرابع وهو أن المعاطات تفيد الإباحة ولا تفصيل في المسألة قبل وبعد، وهذا القول له اتجاهان. الاتجاه الأول بأنه المعاطات تفيد حلية جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك، وقول آخر أنها تفيد إباحة التصرفات التي لا تتوقف على الملك، الذي هو ظاهر المحكي عن بعض حواشي الشهيد، حكي عن حواشي الشهيد على القواعد بأنه الظاهر أنه يرى إباحة التصرفات التي لا تتوقف على الملك. كيف؟ سيأتينا إن شاء الله مر علينا بعض التصرفات موضوعها الملكية بحيث لو لم تكن مالك لا يصح التصرف، كالاستمتاع، كالوطأ، كالعتق. لا عتق إلا في ملك، لا وطأ إلا في ملك، فحيث تصرفات تتوقف على الملك. وعندنا تصرفات لا تتوقف على الملك، كالشور، كالجلوس، كالانتفاع، فإنه يكفي فيها الإذن من قبل المالك. فأنتم يا أصحاب هذا الاتجاه تقولون المعاطاة تفيد الإباحة، يا إباحة، هل الإباحة التي هي عبارة عن إباحة على جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك؟ اتجاه آخر، لا، مو على كيفنا، ديك تصرف يتوقف على الملك، فكيف هذه إباحة ومو ملك؟ فيتحقق الأثر المترتب على الملك، مو على راحتنا، على كيف احنا يصير. هذا قول رقم كم؟
4.
القول الخامس، على راحتك سيدنا انت ولا. القول الخامس، إذا تريد تطول الأقوال تطول على إن تعبنا. القول الخامس أن المعاطاة يا شيخ علي مفيدة لإباحة التصرف، ولكن متى ما تلفت إحدى العينين تحصل الملكية، فقبل التلف هي مباحة، المعاطاة تفيد إباحة التصرف، ولكن متى ما تلفت أحد العينين تحصل الملكية. وقد ذكر الشيخ الأعظم أن هذا هو المعروف بين علمائنا في حكمها. وقد نوقش الشيخ الأعظم في نسبة هذه المعروفية إلى علمائنا، إذ ذكر العلامة فتاح الشهيدي في حاشيته، اسم الحاشية نسيتها أخاف، ذكر فتاح الشهيدي في حاشيته بفي هداية الطالب إلى أسرار المكاسب، تريد مكاسب فيها أسرار، هذه هداية الطالب إلى أسرار المكاسب، مو مكاسب إلى أسرار مكاسب، هذه يهديك إن شاء الله. ذكر هناك في الجزء، نشوف الجزء الخامس، الجزء الثاني قطعا بس الصفحة، وهذا البحث كله في الجزء الثاني. بل الجزء الثاني صفحة 156. فقال قدس سره أننا إذا راجعنا عبارات الأصحاب فإن عبارات الأصحاب يا شيخ علي خالية عن الحكم بحصول الملك بالتلف. من وين؟ إذا تلفت إحدى العينين يحصل الملك، وهذا شيء غريب، هو في نفسه غريب قبل ما نشوف العقل. هو المعاملة هي إباحة، شلون بالتلف يصير لازمة؟ شلون بهالتلف يصير المعاملة لازمة؟ هي إباحة تقولون، وش اللي انقلب اللي صار لازمة بالتلف؟ هذا أمر غريب. يقول عبارات الأصحاب خالية عن الحكم بحصول الملك بالتلف. ها يقعد شنو عباراتهم؟ قلت تفت لدقة العبارات مع العلماء. وإنما حكموا باللزوم بالتلف حيث إن عبارة جمع من متأخر الأصحاب كما يأتي التصريح به من جامع المقاصد. شوف عبارته، هي عبارتهم، أنها تفيد الإباحة وإنما تلزم بتلف إحدى العينين، تلزم الإباحة لا تصير ملك. عبارتهم يا شيخ حسين تقول شنو؟ إنها يعني المعاطاة تفيد الإباحة وإنما تلزم، اللي تلزم الإباحة ما ضال الملك، وين جايب الملك الضمير؟ من وين جايب هالضمير المقاد؟ الضمير يرجع إلى شنو؟ الملك. وإنما تلزم بتلف إحدى العينين، والظاهر من هذه العبارة لزوم الإباحة التي هي كانت حاصلة قبل التلف. ما دام العين موجودة إباحة يقدر يرجع، هي معناها إذا العين موجودة فهذه إباحة يمكن أن يرجع فيها. رفعت يدي عن الإباحة، رفعت يدي عن الإباحة خلاص رجع لي العين. أما إذا تلفت خلاص انتفى موضوع الرجوع، لأن موضوع الرجوع رد العين، موضوع الرجوع رد العين، وقد انتفى موضوع الرجوع. ولكن حاول جمعون أن يقولوا بأن ما أفاده أو ما أفيد من التشكيك محل نظر، إذ توجد بعض العبارات بليل الأعلام يظهر منها ذلك. فلاحظوا وقد تعرض في هدى الطالب إلى هذا المطلب بعد ما راجع، يعني شفت أن في هدى الطالب ملتفت، يعني مناقش الظهر، في مناقش كلامه، وإن كان ما ناقل عبارته بس الظهر مناقش فتح الشهيدي. فتح شهيدي دقيق في، يعني دقق في العبارات ونسبة، يعني في كلمات الأعلام، هو عندما عرف الدقة في العبارة. فتح مثل ما قلت لكم في المكاسب المحرمة الحضريانة يهتم بالتدقيق في الكلمات وفي العبارات، فهذا من الكتب. ورأيت أن بعض الكبار يعتني كثيرا بكلامه، كانت حاشية حجرية هي، رأيت بعض الكبار دقيق، يعني كان يهتم كثير بعبارات يقول لها مطالب دقيقة فيه وكذا. الآن طبع شايفيه يمكن 5 مجلدات، كتاب جيد على أي حال. المهم إذا رجعنا إلى عبارات، في هناك بعض العبارات يظهر منها ما ذكره الشيخ الأعظم. لاحظ عبارة المسالك، هذه عبارة المسالك في الجزء الثالث صفحة 147. قال لكن هل يفيد، قصد التقابض أي التقابض، إباحة تصرف كل منهما فيما صار إليه من العوض نظرا إلى إذن كل منهما، نظرا إلى إذن كل منهما للآخر في التصرف. هذه أول ما دخل البحث، نقح البحث المسالك. هل يفيد التقابض إباحة التصرف كل منهما فيما صار إليه من العوض نظرا إلى إذن كل منهما له في التصرف، أم يكون بيعا فاسدا من حيث اختلال شرطه وهو الصيغة؟ إلى أن قال ولو تلفت العينان معا تحقق الملك فيهما، حيث ذكر المشهور عندما جاب السؤال هل تفيد، قال المشهور الأول، وبعدين دخل قال بعد ولو تلفت العينان معا تحقق الملك فيهما، وضع العبارة، فعبارة واضحة أنه بالتلف شنو يتحقق الملك، غايته أن هل المدار على تلف العينين أو إحدى العينين هذا بحث آخر، حيث إن ظاهر عبارة الشهيد أنه لو تلفت العينان معا تحقق الملك فيهما. بعدين قال ولو تلفت إحداهما خاصة فقد صرح جماعة بالاكتفاء به في تحقق ملك الأخرى. واضح؟ إذن هذه العبارة المستفاد منها لزوم الملك لا لزوم الإباحة. ونقل هنا أيضا بعض الشواهد في صفحة 328 إلى أن قال فما نسبه المصنف إلى المشهور في غاية المتانة لما عرفت من صراحة عبارة الشهيد الثاني، وجابهم بعض القرائن الموجودة في المقام.
مراد أن الشهيد الثاني نسب ذلك المشهور أو أن هذا ورأيه فقط؟
المشهور، قال المشهور، قال المشهور هو الأول، بعدين قال ولو تلفت العينان تحقق الملك فيهما، ولو تلفت فقد صرح جماعة بالاكتفاء في قبال التصريح، لأن هلاك متفق عليه، ولو كان رأي هلاك صرح بالاكتفاء، واضح؟ يقول ولو تلفت العينان معا تحقق الملك فيهما، ولو تلفت إحداهما خاصة فقد صرح جماعة بالاكتفاء في تحقق ملك الأخرى. الظاهر أن الأول ما في كلام، المكانة في وين؟ في الثاني، في الثاني. هذا هو القول رقم كم؟ خامس أو سادس؟ خامس. على قول السيد السادس ريحنا. القول السادس والأخير مريح روحه، أن المعاطات معاملة فاسدة. ليش الدوخة؟ دوختها الرأس. إحنا قريب الغداء. أفجر خلص ما نشي حسين يتعب خلاص عيونه غارت. فنقول إنه البحث، المعاطات معاملة فاسدة لا يترتب عليها شيء، حتى الإباحة ما يجوز حتى تتصرف، كبقية العقود الفاسدة. وهذا هو المنسوب، أو بلي كما هو ظاهر بعض عبارات العلامة، أو في كتاب النهاية، بس فقط في كتاب النهاية، يعني العلامة في سائر كتبه ما قال بها الحكاية، لما وصل كتاب النهاية الفتوائي وكتاب النهاية، والمهم في الفتاوى مال العلامة، لما وصل إلى كتاب النهاية وهو الكتاب الفتوائي المهم، ذكر بأنه بلي المعاملة باطلة، وعبارة الشيخ في الكتاب جعل احتمال، ذكر وعن العلامة رحمه الله في النهاية احتمال كونها بيعا فاسدا مع عدم إفادتها. وإذا راجعنا عبارة العلامة فليس هو مجرد احتمال، هذا هو استقربه. قال في النهاية
يعني بيع فاسد أو معاملة غير محددة وفاسد.
الآن شوف عبارته، هذه عبارته شيخ، أنت حاكمها. هذا القول لم يذكره إلا العلامة في النهاية فقط، ولم يذكر أحد من العلماء أن بيع فاسد. قال والمعاطات ليست بيعا، طلعها من البيع. وهل هو إباحة أو يكون حكمه حكم المقبوض بسائر العقود الفاسدة؟ واضح؟ يعني ما يفيد الإباحة. وش الحكم المقبوض عقد فاسد شيخنا؟ يجب إرجاعه إلى مالك ويضمه. الأقرب الثاني. ما هو الثاني؟ حكمه حكم المقبوض بالعقد الفاسد، فلكل منهما مطالبة الآخر بما سلمه إليه ما دام باقيا، ما دام الذي أعطاه باقي، ويضمنانه إن كان تالفا، ويضمنانه إن كان تالفا. فعبارة العلامة بلي في النهاية أن المعاطات مو بيع، وهي معاملة فاسدة مقبوضة بالعقد كسائر ما يقبض بالعقد الفاسد. والوجه فيما ذكره العلامة كما هو علال، يقول هذا عقد يشترط في المعاملة البيعية الصيغة، إذا فقد الشرط المعاملة باطلة، إذا كانت المعاملة باطلة لا يترتب عليها أي أثر، فلازم البطلان عدم جواز التصرف. واضح؟ لازم البطلان عدم جواز التصرف، فلا بد من إرجاعها إلى مالكها وضمانها عند التلف. هذه أقوال كم صارت؟ ستة. تأتي إن شاء الله المطلب الرابع، تحرير محل النزاع، والنزاع بين الجامع المقاصد وصاحب الجواهر، كل يجر النار إلى قرصه. وإحنا من جرنا لقرصه نتغدى. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.